بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم أعزائي المستمعين ورحمة الله تعالى وبركاته. نشرة خبرية مفصلة يصحبكم فيها خادل عبدالله، وأشرعها بالعناوين الرئيسية. رئيس البرلمان الإيراني يلتقي الرئيس الإماراتي بأبو ظبي في زيارة تهدف لتعزيز العلاقات بين البلدين. الجيش السوري يستهدف مقرات المسلحين ردا على هجوم حمص، ومصادر تقول أن فرنسا زودت الإرهابيين بالمسيرات. واستشهاد شاب برصاص مستوطن يرفع حصيلة الشهداء الفلسطينيين لأربعة خلال 24 ساعة. أهلا بكم وإلى التفاصيل. اعتبر رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قالباف تطوير علاقات طهران مع دول الجوار من أولويات السياسة الخارجية للجمهورية الإسلامية. ولدى لقائه رئيس دولة الإمارات محمد بن زايد آل نهيان في أبو ظبي، شدد قالباف على ضرورة توسيع العلاقات السياسية الاقتصادية لدول الجوار، خصوصا بلدان منطقة الخليج الفارسي. كما التقى قالباف في أبو ظبي نائب رئيس الدولة ونائب رئيس مجلس الوزراء منصور بن زايد آل نهيان. وكان قالباف قد وصل إلى أبو ظبي صباح أمس في زيارة تستغرق يومين بهدف البحث في تطوير العلاقات الثنائية بين إيران والإمارات. دان الرئيس الإيراني السيد إبراهيم رئيسي الهجوم الإرهابي على الكلية الحربية بمدينة حمص السورية، وقال إن مسؤولية هذه الجريمة تقع على عاتق حماة الإرهابيين، لا سيما القوات المحتلة للأراضي السورية. واعتبر رئيسي أن استمرار الدعم الاستخباراتي الأجنبي للإرهابيين يهدف إلى منع إرساء الاستقرار في سوريا، وهو العامل الذي يقف وراء الهجمات الإرهابية في سوريا. وأضاف أن المساعدة في إيجاد متنفس لبقاء داعش وبمثابة استكمال لعدوان الكيان الصهيوني على السيادة الوطنية لسوريا. تجدد القصف الجوي السوري الروسي على مواقع الحزب الإسلامي التركستاني في سهل الغاب شمال غربي حماة وريف إدلب الغربي. وكان الجيش السوري بدأ منذ أمس قصفا مدفعيا وصاروخيا مستهدفا بشكل رئيسي مقرات للحزب التركستاني وكتيبة المهاجرين الفصيلين الوحيدين اللذين قالت مصادر مطلعة إنهما يملكان تقنية المسيرات، مضيفة أن فرنسا زودتهما بهذه التكنولوجيا قبل أشهر. وفيما أعلنت الحكومة السورية الحداد الرسمي العام لمدة 3 أيام، أعلنت وزارة الصحة ارتفاع عدد ضحايا المجزرة 89 شهيدا بينهم نساء وأطفال، وبلوغ تعداد المصابين نحو 280. وضع رئيس الحكومة السورية حسين عرنوس والسفير الإيراني لدى دمشق حسين أكبري المجموعة الأولى من المحطة الحرارية لتوليد الكهرباء في حلب بالخدمة بعد إعادة تأهيلها، فيما كشف السفير الإيراني عن مفاوضات بين طهران ودمشق لإعادة تأهيل عدد من محطات توليد الطاقة الكهربائية في سوريا. للمزيد في هذا التقرير.
على وقع هدير الآلات وارتفاع الدخان الأبيض لأول مرة منذ سنوات، أعلن عن ربط العنف الأولى في المحطة الحرارية لتوليد الكهرباء في حلب شمال سوريا مع الشبكة العامة بعد الانتهاء من عمليات الصيانة والتأهيل، ما سيسهم في تحسين واقع الطاقة الكهربائية في البلاد.
ثبت الجهود كلها لتجهيز المحطة المجموعة الأولى، هاي اليوم قدرنا نحطها في الخدمة وبطاقة التصميمية تماما 202 ميجا الطاقة التعاقدية اللي تم التعاقد مع شركة مبنى الإيرانية والتي نكون لها كل التقدير والاحترام في الجهود المبذولة وللحكومة الإيرانية على وقوفها بجانب الشعب السوري في كل هذا المجال.
إقناع العنف الكهربائية في المحطة التي تقع شرق مدينة حلب يأتي تتويجا للتعاون السوري الإيراني والاستفادة من الخبرات الإيرانية، ما يساهم في عودة عجلة الإنتاج ورفد المدن الصناعية والحرفية بالطاقة الكهربائية والتخفيف من أعباء الحصار. وفي جعبة الأيام مشاريع مشتركة حيوية ستبصر النور.
إعادة تأهيل المجموعة الأولى ووضعها بالخدمة باستطاعت 200 ميجاوات. هذا الموضوع تطلب منا جهود كتير كبيرة وكتير عالية، سواء من طاقمنا أو من طاقم الشركة الصديقة، الشركات الصديقة. هلأ صاروا مجموعتين بالخدمة من أصل 5 مجموعات، وإن شاء الله مستمرين بإعادة تأهيل المجموعة الثانية والثالثة والرابعة، طبعا بمساعدة الأصدقاء اللي هن خبراء حقيقة بهذا المجال.
الخطوات الواسعة والإصرار على ترميم البنى التحتية فترة ما بعد الحرب في سوريا تشكل أولوية لدى حكومة البلاد، وتلقى الدعم من محور المقاومة كجزء من مواجهة المشروع الأمريكي في المنطقة.
وضع العنفة الأولى في المحطة الحرارية لتوليد الكهرباء في حلب بالخدمة يؤكد استمرار التعاون السوري الإيراني في مجال إعادة الإعمار، وخطوة هامة على مسار كسر الحصار الاقتصادي الأمريكي بعد تأمين حوامل الطاقة لقطاعات الإنتاج السوري.
استشهد شاب فلسطيني برصاص مستوطن في بلدة حوارة جنوب نابلس بالضفة الغربية المحتلة، ليرتفع عدد الشهداء الذين ارتقوا خلال أقل من 24 ساعة إلى 4 شهداء. وفي وقت سابق استشهد شاب برصاص قوات الاحتلال في بلدة حوارة بعد محاصرته في مبنى قرب دوار الزيتونة وسط البلدة ومنع طواقم الإسعاف من الوصول إليه. كما استشهد قبل ذلك شابان فلسطينيان برصاص الاحتلال في قرية شوفة جنوب شرق طول كرم، وذلك عقب استهداف القوات الإسرائيلية مركبة فلسطينية. أعلنت سلطات الاحتلال فرض إغلاق شامل على الأراضي الفلسطينية يومين تزامنا مع بدء ما يسمى عيد بهجة التوراة اليهودي، وهذه هي المرة الثالثة التي تغلق فيها سلطات الاحتلال الأراضي الفلسطينية خلال أقل من شهر بدعوى الأعياد اليهودية التي توظفها قوات الاحتلال لفرض المزيد من قيود والتنكيل بالفلسطينيين. إلى ذلك قال نادي الأسير أن 50 فلسطينيا من معتقلي ريمون الذين نقلوا إلى سجن نفحة أعلنوا صباح اليوم الأضراب المفتوح عن الطعام احتجاجا على عملية النقل التعسفية التي شنتها إدارة السجون بحقهم وعزلهم جماعيا واحتجازهم في ظروف قاسية. بدأت شخصيات سياسية وحزبية تونسية إضرابا عن الطعام مساندة للسجناء السياسيين الذين بدأوا إضرابا قبل أيام، بينما أصدر قاض قرارا بسجن عبير موسى المعارضة البارزة للرئيس قيس سعيد بعد يومين من اعتقالها. وقال الحزب الجمهوري المعارض أن الإضرابات الرمزية التضامنية شارك فيها أكثر من 60 سياسية من الحزب ومن مجموعات سياسية وشخصيات اعتبارية، ويتهم الرئيس التونسي سياسيين بالتآمر على أمن الدولة والوقوف وراء أزمات توزيع السلع وارتفاع الأسعار، لكن المعارضة تتهمه في المقابل باستخدام القضاء لملاحقة الرافضين لإجراءاته الاستثنائية. أبدى الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب استعداده لتولي منصب رئيس مجلس النواب لفترة مؤقتة في حال فشل الحزب الجمهوري بالاتفاق على مرشح جديد لهذا المنصب. وقال ترامب أنه سيتولى بذلك رئاسة المجلس لمدة قد تتراوح من شهر إلى 3 أشهر حتى يتفق الجمهوريون على رئيس جديد للمجلس، مضيفا أن هذا الاقتراح وصله من أصدقاء كثر في الكونغرس حسب قوله. تأتي النشر العناوين الرئيسية. رئيس البرلمان الإيراني يلتقي الرئيس الإماراتي بأبو ظبي في زيارة تهدف لتعزيز العلاقات بين البلدين. الجيش السوري يستهدف مقرات المسلحين رد على هجوم حمص، مصادر تقول فرنسا زوت الإرهابيين بالمسيرات. واستشهاد شاب برصاص في مستوطن يرفع حصيلة الشهداء الفلسطينيين إلى 4 خلال 24 ساعة. في أمان الله.
إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نرحب بحضراتكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونقدم لحضراتكم الموجات العاملة لإذاعتنا لكي تتمكنوا من الاستماع إليها وتستمتعوا ببرامجها إن شاء الله. أيها الأطائب، في بلدان الخليج الفارسي وبحر عمان نود إبلاغكم بإضافة موجتين FM بترددات قدرها 97.3 و106.6 kHz، ويمكنكم من خلالها الاستماع إلى برامج إذاعة طهران، وذلك من الساعة 12 من منتصف الليل حتى الساعة 6 صباحا بتوقيت طهران، أي من 8:30 مساء حتى الساعة 8:30 بعد منتصف الليل بتوقيت غرينتش. أما أحبتنا المستمعون في غرب آسيا وشرق إفريقيا، فيمكنهم الاستماع إلى إذاعتنا على الموجة المتوسطة وبذبذبة قدرها 765 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 7:50 مساء حتى الساعة 4:50 فجرا بتوقيت طهران، أي من الساعة 4:20 عصرا حتى الساعة 1:20 بعد منتصف الليل بتوقيت غرينتش. وأيضا يمكن لمستمعين الأفاضل في الإمارات العربية المتحدة وشمال سلطنة عمان الاستماع إلى الإذاعة على نفس الموجة المتوسطة والذبذبة المذكورة، أي 765 كيلو هيرتز، والتي تبدأ من الساعة 5:50 صباحا حتى الساعة 4:20 عصرا بتوقيت طهران، أي من الساعة 22:00 بعد منتصف الليل حتى الساعة 12:50 ظهرا بتوقيت غرينتش. وبإمكان مستمعين الأفاضل في بلدان الخليج الفارسي وجنوب العراق الاستماع إلى برامجنا الإذاعية على الموجة المتوسطة وبذبذبة قدرها 576 كيلو هيرتز على مدار 24 ساعة. وأيضا على الموجة المتوسطة وبذبذبة قدرها 1224 كيلو هيرتز على مدى 24 ساعة. إخوتنا أخواتنا المستمعين والمستمعات، نتمنى لحضراتكم أوقات طيبة ومفيدة تقضونها مع برامج إذاعة طهران العربية.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
تاريخ العلم في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. مستمعين الأفاضل في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله.
سلام من الله عليكم ورحمة منه وبركات، وطيب الله أوقاتكم بكل الخيرات والمسرات في جولة أخرى نصطحبكم من خلالها بين أرجاء مسيرة العلم في إيران عبر برنامج تاريخ العلم في إيران.
راجين أن تمضوا معنا أوقاتا حافلة بكل ما هو مفيد وممتع، ابقوا معنا أيها الكرام.
مستمعينا الأفاضل، كانت مدينة سمرقند تعد في القرن الخامس عشر الميلادي وفي عهد حكم التيموريين في إيران مركزا ثقافيا وعلميا في العالم الإسلامي، حيث بنيت المدارس العلمية المختلفة فيها. وفي حوالي عام 824 من الهجرة أصدر السلطان المغولي أولوغ بيغ أمر بناء مرصد كي يتواصل العلماء من خلاله في مرصد مراغة، ودعي فريق من علماء الفلك المعروفين آنذاك مثل غياث الدين جمشيد الكاشاني إلى هذه المدينة، وبدأت عملية إنشاء المرصد.
واستقرت في هذا المرصد الكبير الأدوات والأجهزة الفلكية المهمة، وكان أهمها السدس الحجري لنصف النهار. وكان السدس من الأدوات الرئيسة للمراصد قبل اختراع التلسكوب، وكان يستخدم لقياس ارتفاع النجوم أو الكواكب. وكان السدس يصنع عادة على شكل قوس من الدائرة، سدس الدائرة، وكلما كان شعاع هذا القوس أكبر كان بالإمكان القيام بقياس أكثر دقة. وكان شعاع سدس مرصد سمرقند يبلغ زهاء 40 مترا، حيث اكتشف بين اللقى الأثرية ووضع اليوم فوق تل قرب هذه المدينة، وشيد نصب تذكاري بالقرب منه.
نعم، وكان علماء النجوم الإيرانيون ينظمون الزيجات في المراصد المذكورة ويحددون حركة النجوم، وكان زيج الحاكم أكثر زيجات ذلك العصر تفصيلية، وكان على 4 مجلدات، وكان المسلمون يستندون إليه لسنوات عديدة. ويعتبر زيج الفزاري وزيج الخوارزمي وزيج أبي حنيفة الدينوري وزيج أبي معشر البلخي والزيج الإلخاني للشيخ نصير الدين الطوسي من جملة الزيجات الإيرانية المعروفة، حيث قام مؤلفوها الإيرانيون بتصحيح معظم أخطاء اليونانيين.
تاريخ العلم في إيران. تاريخ العلم في إيران برنامج يستعرض إسهامات العلماء الإيرانيين على مر التاريخ وحتى عصرنا الراهن في رفض الحضارتين الإسلامية والعالمية بنشاطاتهم واكتشافاتهم في مختلف فروع العلم والمعرفة. تاريخ العلم في إيران. أهلا بكم من جديد أيها الأفاضل. اكتشف الإيرانيون على مر القرون طرقا جديدة في الرصد، كما اخترعوا الكثير من الأدوات، ومنها ذات السمت والارتفاع وذات الأوتار. وأحدث الشيخ شرف الدين الطوسي العالم الفلكي الإيراني المعروف في القرن 13 وأوائل القرن 14 الميلاديين تغييرات في الأسطرلاب جعلته عمليا أكثر،
وذلك برسم الكرة والأسطرلاب في خط واحد سماه العصا، وألف رسالة جديدة في هذا المجال، ويعتبر أول من طرح هذا الموضوع وبسطه. وتحولت منذ ذلك الحين الهيئة في الكرة إلى جسم، ووجد الخط أيضا، ولم يتبقى شيء سوى النقطة.
كما يعد أبو ريحان البيروني العالم الإيراني الآخر أول شخص استنبط تسطيح الكرة وشرحه في كتابه الآثار الباقية، واستطاع أن ينقل العلم اليوناني إلى الهندي والحكمة الهندية إلى العربية، وترك دورا مؤثرا في علم النجوم. وقد تحدث الكثير من العلماء حول أبي ريحان البيروني، ومنهم البارون كارا ديفوف المؤرخ والباحث الفرنسي، حيث كتب في كتاب مفكروها الإسلام قائلا: نصل الآن إلى شخصية فكرية هي في الدرجة الأولى بامتياز من حيث المرتبة والمكانة، ولها منزلة من نوع خاص في الآثار العلمية للقرون الوسطى. ويبدو أن شخصيته المتميزة منفصلة عن عصره وقريبة إلى عصرنا، وماهية فكره ونضجه مثل المفكرين المعاصرين.
وبالطبع أيها الأفاضل، فإن من الممكن تصحيح رأيه بالقول إن النضج الفكري للمفكرين المعاصرين يشبه إلى حد كبير النضج الذي بلغه أبو ريحان البيروني. ومن العلماء الآخرين الذين اشتهروا في مجال الفلك والنجوم أبو الحسن عبد الرحمن بن عمر بن محمد بن سهل الصوفي الرازي المعروف بعبد الرحمن الصوفي، وقد ولد في بلاد الري بإيران، وذكر في كتابه المشهور صور الكواكب بأنه تعلم علم النجوم على يد أستاذه الرئيس أبي الفضل في أصفهان.
كان الصوفي أول عالم قام بأبحاث منظمة حول النجوم بعد بطليموس. أما كتابه المشهور صور الكواكب فقد ألفه عام 353 للهجرة، وهو في 61 من العمر،
وطبقا لكتاب المجسطي لبطليموس.
كما قام الصوفي بترتيب مواقع النجوم وأعدادها، وذلك عبر 6 مواقع، وصور 48 برجا من الأبراج الفلكية للعالم القديم، وبدقة متناهية إلى الحد الذي ظلت كتاباته هذه تدرس في أوروبا حتى عام 1843.
أما كتابه صور الكواكب فقد كتبه باللغة العربية، وترجمه الشيخ نصير الدين الطوسي إلى الفارسية، وتعتبر هذه الترجمة أصح وأهم ترجمة لهذا الكتاب. وقد أمر ملك كاستيل ألفونسو الذي حكم من 1252 إلى 1284 بترجمة هذا الكتاب إلى الإسبانية، حيث اشتهر اسم الصوفي في المحافل العلمية بأوروبا. ومن سائر تأليفات الصوفي رسالة في العمل بالأسطرلاب والأسطرلاب والعمل بالكرة الفلكية والمدخل إلى علم النجوم وأحكامه ومطارح الشعاعات.
هذا وظلت مشاهدات الصوفي غير معروفة في أوروبا حتى اختراع التلسكوب عام 1612، ولكن وبعد قيام سيمون ماريوس بكشف مجرة أندروميدا بواسطة التلسكوب، تم الاعتراف بعبد الرحمن الصوفي بشكل رسمي كعالم نجوم ممتاز. توفي هذا العالم الإيراني الكبير عام 376 للهجرة في مدينة شيراز، ودفن فيها.
أي أيها الأحبة، كل الشكر والامتنان لكم على كرم متابعتكم لنا طيلة الدقائق التي خصصناها لحلقة هذا الأسبوع من برنامجكم تاريخ العلم في إيران.
في الحلقة المقبلة أيها الأكارم، سنواصل بإذن الله تعالى استعراض هذه المسيرة العلمية من خلال الحديث عن العلماء الإيرانيين الذين أسهموا في رفضها بإبداعاتهم وإنجازاتهم في كل المجالات.
حتى ذلك الحين، في أمان الله.
في أمان الله.
كل شيء قال إن الله موجود، وفيك العدل والإنصاف والرحمات والجود. برأت فكل شيء قال إن الله موجود، وفيك العدل والإنصاف والرحمات والجود. فأنت الصانع الخلاق رب الناس والفلق، وفيك مكامن الأسرار رب الفجر والغسق. وأنت الله خالقنا وكل الخلق مولود. وفيك العدل ناموس، وفينا العسف والقهر، وفيك الخير كل الخير، فينا الظلم والشر. وتمحضنا الشفاعة منك بالرحمات تفتر. فأنت البارئ المجواد والمجواد مورود. خلقت الكون والأفلاك والأرضين والبحرا. جعلت الماء أسباب الحياة ونبعها الثرى، وتنفع من خلقتهم ولم تمسسهم ضرا. عبادك نحن يا الله، رب أنت معبود.
آفاق التقريب.
برنامج يهدف لتعميق وحدة الأمة عبر التقريب بين المذاهب الإسلامية.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في حلقة أخرى من برنامج آفاق التقريب، حيث نستعرض سبل تحقيق الوحدة الإسلامية والتقريب بين المذاهب وتعزيز المقومات التي تستند إليها وحدة المسلمين.
لا إله إلا الله محمد رسول الله.
نحن لا نخشى العدا، نحن جند للفدا.
نحن لا نخشى العدا، نحن جند للفدا.
قد هتفنا للجهاد وصرخنا في الملا.
قد هتفنا للجهاد وصرخنا في الملا. ديننا نور هذا.
مستمعينا الكرام، لو سأل سائل لماذا الوحدة الإسلامية، سيكون الجواب أن مسألة الوحدة الإسلامية هي مسألة الإسلام في دعوته وحركته وواقعه، ونجاح دعوة الإسلام يفرض خطة موحدة تؤكد التصور الواضح لعقيدته وشريعته ومنهجه وأساليبه وأهدافه. ولابد في ذلك من التكامل بين المفكرين والمجتهدين في أعمالهم الثقافية والفقهية من أجل تقريب المضمون الإسلامي ومعرفة ترتيب مفردات الإسلام لتركيز القاعدة الفكرية الواحدة، حتى لا يكون لدينا عدة نماذج للإسلام كما يحاول البعض أن يتحدث عنه، ويستغل ذلك من جانب العلمانيين. بل هو الإسلام واحد لا تختلف عناوينه في خطوط الفكر والواقع، لأن الاختلافات الكبيرة تؤدي إلى الارتباك والفوضى في حركية تصور المسلمين في الوجدان العام، لا سيما عندما تختلط مقاييس الخطوط العقيدية فيما هو الإيمان والفكر. فنجد أن إنسانا يكفر إنسانا آخر أو يتهمه بالانحراف من دون ضوابط موحدة في ذلك، مما يجعل مسألة التكفير والانحراف بطريقة ضبابية عند البعض، فتتحول العلاقات الإسلامية من خلال فوضى التصورات إلى ما يشبه العلاقات بين الكتل المتشددة. وقد استطاع الاستكبار العالمي وحلفاؤه الاستفادة من واقع التشتت وعدم الوحدة بين المسلمين، ومن سلبيات التمزق لشل العمل الإسلامي وتكريس التخلف لدى المسلمين. فقد ساعد الاستكبار على تحريك الخلافات بين المسلمين إلى درجة تعقيد العلاقات بين البعض والتقاطع في بعض الأحيان، وهذا الواقع هو الذي يجعلنا نصل إلى الجواب الحاسم، وهو أن الوحدة الإسلامية هي من أجل الإسلام، وليكون الدين كله لله تبارك وتعالى.
ربنا رب البرايا فلتنادي يا فتى، لا إله إلا الله محمد رسول الله، لا إله إلا الله محمد رسول الله، لا إله إلا الله محمد رسول الله، لا إله إلا الله محمد رسول الله.
مستمعينا الأعزاء، لا ريب أن البحث في مسألة الاجتهاد والتقليد هي من أهم الأبحاث التي يجب تداولها بين علماء المذاهب الإسلامية، وذلك لأهمية الاجتهاد من نواحي ثلاثة. الناحية الأولى: تحقيق مصداقية خلود الإسلام وشموليته، فالإسلام دين الخلود والبقاء على مر الزمن، ولم يكن الإسلام هكذا إلا بما فيه من المرونة التي تتلائم ومع تغيير وتبدل الظروف ومقتضيات الزمن. ومعلوم أن هذه المرونة سوف تفقد حيويتها ودورها إذا لم يكن باب الاجتهاد مفتوحا، حيث إن عملية الاجتهاد تؤدي إلى كشف مواطن هذه المرونة والاستفادة منها لاستنباط الأحكام الشرعية. الناحية الثانية: تأثير البحث في الاجتهاد على سائر البحوث سعة وضيقا، لأن الاجتهاد يعتبر مفتاحا للدخول في البحوث الأخرى، وكنتيجة لهذا فالبحث فيه وتطبيقه عمليا بوسع أو ضيق سوف يؤثر تأثيرا جذريا على المسائل الفقهية. أما الناحية المهمة الثالثة من نواحي الاجتهاد فهي جرأة العلماء على القيام بالبحث الحر في مسألة الاجتهاد وقبول تغيير الرأي فيها أكثر بكثير منها في البحث عن سائر المسائل، وليس ذلك إلا لأن عملية الاجتهاد تعتبر منهجا لكشف الأحكام. ولذلك نرى أن العلماء قد أثبتوا من خلال أبحاثهم حول الاجتهاد أنه في هذه المسألة أكثر استعدادا لقبول التغيير، وأن توفر عنصر الجرأة على إبداء الرأي في هذه الأمور يجعلها أوسع ميدانا للتقريب ولإبراز الاتفاق بين المذاهب. وفي هذا الجانب نرى لزاما أن نشير إلى مسألة فتح باب الاجتهاد عند الشيعة الإمامية وأهل السنة. فالشيعة الإمامية بقي باب الاجتهاد عندهم مفتوحا حتى يومنا هذا، وما زالوا يمارسونه عمليا. وأما السنة فقد كان الأمر عندهم كذلك في زمن أئمة المذاهب، ولكن بعد ذلك مرت عليهم مدة من الزمن أغلق فيها باب الاجتهاد واقتصر الأمر على التقليد. أما المتأخرون من السنة فإنهم يرون وجوب فتح باب الاجتهاد، ومن هنا يمكن القول أن الرأي السائد حاليا عند المذاهب الإسلامية وجوب فتح باب الاجتهاد، ويكاد يكون من المسلمات ولا سيما مع ازدياد الحاجة إليه بمرور الزمن. وكذلك يمكن الجلوس معا وبرحابة صدر للتحدث عن أهمية الاجتهاد وطرقه.
يا شباب الأمة
أنتم يا إخوتي، يا شباب الأمة
ارفعوا الرأس ونادوا للعلا في قوتي،
ارفعوا الرأس ونادوا للعلا في قوتي، ديننا نور هذا.
عزيزي المستمع، تعتبر قضية الوحدة الإسلامية من أهم المحاور التي يحاول إزالتها الكيان الصهيوني، ويدور حولها نزاع قوي بين دعاة الرسالة وأعدائها، والذين هم في الواقع أعداء الإسلام. ولما انتصرت الثورة الإسلامية في إيران، كان أول نداء وجهه الإمام الخميني الراحل رضوان الله تعالى عليه الدعوة للم الشمل بين المسلمين وتحقيق وحدتهم وتضامنهم. وهذه المسألة توضح أهمية الموضوع لدى الجانبين دعاة الوحدة وأعدائهم. فأهمية الموضوع لدى دعاة الوحدة تنبع من أن المسلمين لا يتمكنون من تحقيق عظمة الأمة الإسلامية واستعادة مجدها من دون الوحدة. أما بالنسبة لأعداء الإسلام فإن الوحدة تبدد جميع أحلامهم في زرع الفتنة وإثارة الصراعات بين المسلمين. إن الإمام الخميني رضوان الله تعالى عليه عزيز المستمع دعا إلى إحياء مجد المسلمين وعزتهم وإقامة أسبوع الوحدة الإسلامية للفترة من 12 وحتى 17 من ربيع الأول من كل عام، وجعل مبادئ الوحدة من ضمن قوانين الجمهورية الإسلامية ودستورها الذي تضمن حرية اتباع المذاهب المختلفة والعمل وفق عقائدهم وأصولهم، لأن سماحته كان يعتقد بأن حرية المذاهب الإسلامية هي من الدعائم الأساسية للوحدة والتقريب بين هذه المذاهب.
ديننا نور هدى، شرعنا حق سما، ربنا رب البرايا، فلتنادي يا فتى، لا إله إلا الله، محمد رسول الله، لا إله إلا الله، محمد رسول الله، لا إله إلا الله، محمد رسول الله.
أيها الأخوة الأخوات، لهنا نأتي إلى نهاية هذه الحلقة من برنامج آفاق التقريب، حيث استعرضنا فيها بعض الجوانب التي من شأنها دعم أسس الوحدة بين المسلمين وتقوية الأواصر بينهم. ملتقنا بكم في حلقة قادمة إن شاء الله تعالى. حتى ذلك الحين نتمنى لكم وقتا طيبا، ونستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
فهو رحمن رحيم، أنزل الشرع حنيفا، رحمة للعالمين.
خافقي أهدي تحياتي لكم، وسلامنا للأهل والإخوان. يا سيداتي آنساتي سادتي، طبتم وطاب حضوركم بأماني. طهران قد فتحت لكم أبوابها، عبر الأثير على هدى الرحمن. إنا وإن بدت المسافة بيننا، لكنكم والقلب كالجيران.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
همدان،
بوابة الحضارة الإيرانية.
بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائنا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
تحيانا القلبية نبعثها إليكم محملة بخالص حبنا ومودتنا
عبر جولة أخرى بين معالم مدينة همدان التاريخية والسياحية والحضارية.
نتوقف في هذه المرة لنعرفكم بسوق همدان التاريخي. أملينا أن تمضوا معنا أوقاتا تجمع بين الفائدة والمتعة. كونوا معنا واصحبونا.
مستمعينا الأكارم، كانت همدان تعتبر منذ قرون عديدة أحد المراكز المهمة للتبادلات التجارية بسبب وقوعها عند أحد الفروع الرئيسة لطريق الحرير. وكان سوق همدان يتمتع في العهد الصفوي بازدهار لافت، وكان ينجز فيه قسم كبير من التبادلات التجارية مع الغرب عن طريق همدان وبغداد حتى أواخر العهد القاجاري، ولذلك فقد ظهر العديد من الخانات حولها. ولكن همدان فقدت أهميتها التجارية بفعل افتتاح خطوط السكك الحديد بين العاصمة والموانئ الجنوبية والشمالية للبلاد، وفقد سوق همدان الكبير ازدهاره السابق بسبب ذلك، وكذلك فيما بعد بسبب التغيرات الاجتماعية والاقتصادية في البلد، ولكنه مع ذلك ما يزال يعتبر من الأسواق الفاعلة لمدن إيران.
فضلا عن ذلك، يعد سوق همدان التقليدي من المعالم السياحية في هذه المدينة بفضل طرازه المعماري التاريخي وتجمع الأصناف المختلفة والمتنوعة فيه، ويمكننا خلال زيارتنا له شراء أنواع هدايا السفر مثل الصناعات اليدوية كالمنسوجات اليدوية من قبيل السجاد والبسط والأواني النحاسية والمقتنيات المطعمة بالذهب والفضة والصناعات الخشبية والفخارية والمكسرات وغير ذلك. من المناسب أن نعلم أن سوق همدان تم إدراجه في لائحة الآثار التاريخية الوطنية عام 1997 من قبل مؤسسة التراث الثقافي. والآن ندعوكم أيها الإخوة والأخوات لنقوم بجولة بين رحاب هذا السوق التاريخي الكبير.
مستمعين الكرام، سوق همدان التاريخي مسقف مثل معظم أسواق مدن إيران القديمة، ويعلوه سقف مقبب في بعض أقسامه، ويتميز بطراز معماري خاص من حيث وجود الأسواق الفرعية الخاصة بالحرف المختلفة.
ويعزو بعض المؤرخين تاريخ هذا السوق إلى العهد الساماني، لكن معظم هذه المجموعة متبق من العهد القاجاري. وقد كتب الرحالة ويليام جاكسون الذي كان في إيران في العهد القاجاري حول سوق همدان قائلا:
أسواق همدان مسقفة وفيها أكثر من 500 دكان مزدحم بالعملاء، ويذكر التجار هذه المدينة واصفين إياها بأنها مستودع إيران. ومن جملة السلع التجارية في هذا السوق الصناعات الجلدية، لأن همدان مدينة المدابغ، وقد اشتهر أهالي همدان في صناعة ومعالجة جلود الأبقار والأغنام وصناعة السلع الكمالية منها، علما أن همدان كانت تضم 150 دكانا للدباغة في عام 1921.
تتألف المجموعة الحالية من سوق همدان من 38 سوقا رئيسا وسوقا فرعيا و26 بيتا وخانا، ولكن الطراز المعماري لمعظمها تعرض للتغيير، وقد سميت الأسواق الفرعية باسم النشاط الذي يمارس فيها مثل سوق الصاغة وسوق النحاسين وغيرهم، أو سميت بأسماء المؤسسين لها كسوق زنجنة وسوق حسين خاني وسوق الحاج فضل الله.
برنامج همدان بوابة الحضارة الإيرانية، نافذة نطل من خلالها على التاريخ العريق لهذه المدينة ومعالمها الحضارية والثقافية والسياحية، لنتجول من خلال ذلك
بين عبق التاريخ الإيراني المفعم بالسحر والأصالة. همدان، بوابة الحضارة الإيرانية.
مستمعينا الأحبة، شيدت جميع أسواق همدان حول المسجد الجامع، ويقيم التجار والحرفيون صلاتي الظهر والعصر فيه. وهناك عدا المسجد الجامع مساجد أصغر منتشرة في أرجاء السوق، والكسبة الذين يعملون في أماكن بعيدة عن المسجد الجامع يقيمون صلاتي الظهر والعصر فيها. وفضلا عن المساجد، يوجد منذ القدم عدد من الحمامات العامة خاصة بالعاملين في السوق والمسافرين، وكانت تعمل على مدار النهار فقط. كما توجد عند تقاطعات الأسواق الفرعية المخابز والمطابخ ومحلات البقالة والمقاهي.
أعزائنا الأفاضل، قد كانت تشيد في السابق إلى جوار الأسواق خانات كان لها الفضل في ازدهار السوق وحياة العاملين فيه وتبادل البضائع. والخانات عبارة عن أبنية واسعة تضم عددا كبيرا من الدكاكين، وكانت تبنى في العادة إلى جوار السوق أو ملاصقة له، وكانت تعتبر جزءا منه ومن المراكز الاقتصادية المهمة.
كان عدد خانات سوق همدان يبلغ 120 وحدة، وتشكل تقريبا ضعف عدد خانات مدينة أصفهان عاصمة الدولة الصفوية. معظم الخانات المهمة في همدان تعد تذكارا من العهد القاجاري، وقد بنيت لأغراض مختلفة، بمعنى أنها تتكون من طابقين، وكانت الطوابق السفلية تستخدم كدكان أو حجرة ومكتبا للشؤون التجارية، وكانت الطوابق العلوية عبارة عن مستودعات للبضائع، وكانت هذه الطوابق تستعمل فيما بعد كمكاتب تجارية.
تعتبر الخانات أفضل الملاجئ العاملة ليلا ونهارا لتوفير الأمن للقوافل في العصور القديمة، حيث كان البعض منها يشيد بسقوف مقببة وطرازات معمارية فريدة من نوعها في داخل المدينة وخارجها. ولا جرم في أن الخانات تتميز باشتمالها على أكثر الطرازات المعمارية في إيران جمالا وندرة. وتوجد هذه الخانات اليوم داخل المدينة، لكنها فقدت دورها السابق. وبالطبع فإن الخانات المجاورة للسوق تستخدم بأشكال مختلفة وتمثل موضعا للتعامل بالسلع والبضائع.
يقع البعض منها مثل سرايا جولشان وسرايا ميرزا كاظم على جانبي السوق الرئيس لمركز السوق القديم، وهي اليوم من الأقسام الفاعلة في السوق. ويعتبر خان جولشان بمساحته البالغة 3400 متر مربع وبحجراته البالغ عددها 70 حجرة أكبر خان في همدان، ويعود تاريخه إلى العهد الصفوي، وهو اليوم مركز بيع السجاد والبسط والموكيت والأقمشة وغيرها.
كما يعد خان ميرزا كاظم في الوقت الحاضر أجمل خانات همدان، وتبلغ مساحته 3000 متر مربع، ويضم 40 حجرة في الطابق العلوي و45 حجرة في الطابق السفلي. يعد خان ميرزا كاظم بتزييناته وزخارفه الجصية من آثار العهد القاجاري، وقد أدرج على لائحة آثار إيران التاريخية، ويتم اليوم في هذا الخان شراء السجاد اليدوي وبيعه.
كل الشكر لكم مستمعينا الكرام على طيب المتابعة، وحتى نعاود اللقاء بكم في الحلقة المقبلة من برنامج همدان بوابة الحضارة الإيرانية، لكم منا أجمل الأماني.
شكرا لكم وإلى اللقاء.
قدم لحضراتكم القسم الاجتماعي والثقافي في إذاعة طهران وقفة مع أهم
معالم مدينة همدان ضمن برنامج همدان بوابة الحضارة الإيرانية، من تقديم منار عبد الجبار وأمير فوزي، وإخراج حوراء بلال.
والله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الخالق البارئ المصور الغفور القهار الوهاب الرزاق الفتاح.
أما الآن مستمعينا الكرام، ننصت وإياكم خاشعين لتلاوة عطرة من آية الذكر الحكيم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها بسم الله الرحمن الرحيم إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن ومن يعمل مثقال ذرة
صدق الله العلي العظيم.
مستمعين الأفاضل، حان الآن موعد أذان المغرب حسب التوقيت الشرعي لمدينة طهران وضواحيها.
الله